بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمسجد، أنا أجي من وقت شيخ.
نعم.
ويكون الفصل الأول، الصف الأول يكون يعني فاضي. أنا أريد أجلس يعني وراء الإمام، لكن الوالد الله يطول بعمره يخبرني تنحى شوي بعيد، قل مجال كبار السن. أريد أشوف رأيك شيخ في هذا الموضوع. وبالنسبة للسؤال الثاني شيخ.
نعم.
في عندنا خادمة شيخ مسيحية.
نعم.
حاولنا نخليها تسلم وهذا ما رضت. هل يجوز أن نجيب لها كتاب المسيحيين؟
تجيب لها إيش؟
له اسمه إنجيل يعني.
كمان. يعني هي طلبت هي؟
هي طلبت.
طيب.
جزاك الله خير شو.
مرحبا محمد. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا بحاج الشيخ عزيز.
مرحبا علي.
عندي سؤالين إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، ما يقدر يصوم يعني كبر سنه، يعني هل يطعم كل يوم بيومه أم إنه ينتظر نهاية الشهر ويطعم الشهر كامل؟ وهل يجوز أن يعطي بدلها يعني فلوس بدل ما يعطي طعام وكذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الفطر يا شيخ، هل يجوز في شخص يعني محتاج، أنا أعرف أنه محتاج وهذا وهو يصوم رمضان معنا يعني لكنه ما يصلي، يعني هل يجوز أن يعطيه الزكاة أما دور واحد يعني يصلي أفضل؟
يصوم رمضان وما يصلي؟
ايوه يصوم رمضان بس الصلاة ما يصلي،
يعني ما يصلي بالمسجد يعني، لك يصلي في البيت.
لا هو كبير في السن يا شيخ، هو يعني عمره فوق 80 من يوم خلقه ما يصلي، يعني شايب عندنا ما هو محتاج لا ولد ولا، لكنه يصوم معنا رمضان لكن الصلاة نصها كثير ما يقل من يوم انه صغير متعود ما يعني ما يعرف يصلي وكذا يتعذر كذا ما من يوم
انه يعني صغير يعني. عقله معه يا علي؟
وعقله معه يصوم رمضان وقد حج حتى
ولا يصلي
الصلاه يعني ما يصلي يعني ابدا.
ما علمته ما وجهته؟
علمناه والله يا شيخ لكن يعني عاجزنا فيه كل ما
ما يصلي ابد، ما يركع ابد ولا احيانا؟
لا لا ابدا والله يا شيخ ما صلاة مطلقا يعني.
الله المستعان. طيب يا علي خلاص ابشر.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب محمد من رأس الخيمة بارك الله فيه. ها طيب نأخذ أم حاتم. تفضل يا أم حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
كنت حابة أسأل، إحنا رحنا عمرة.
نعم.
وخلصنا طواف بس ما صلينا ركعتين من خلف مقام إبراهيم، وبرضو إحنا سعينا الصفا والمروة وبرضه نسينا نصلي ركعتين بعد الصفا والمروة، هل العمرة صحيحة؟
يعني أنتم ما صليت ركعتي الطواف؟
الطواف اللي هي أيوة بعد الطواف ما صليناها، وبعد السعي ما صليناها، يعني ممكن كان في زحمة وما في مجال.
يعني أنتم يعني أم حاتم تعتقدون بعد السعي فيه ركعتين بعد، تعتقدون ذلك؟
أنا ما صليت، أنا ما بعرف هل في ركعتين أو ما في.
لا في ركعتين طواف يا أختي أم حاتم بس.
أيوة بس هو الأهم يعني إن أنا ما صل يعني ما صلينا ركعتين الطواف.
طيب صليتوا بعد ذلك، صليتوا الفريضة في الحرم؟
ايش يا شيخ؟
صليت الفريضة بالحرم بعد الطواف بعد العمرة.
ايش هذه صار؟ انا ما لا ما
صليت الفريضة. صليت صلاة الفريضة في الحرم مثلا مع الامام.
مع يعني صلينا هي كانت تقريبا لا صلاة العصر قبل العمرة صليناها. هذه صلاة الفريضة بس اللي صليناها.
طيب يا ام حاتم ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. عندك سؤال اخر؟
لا يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. الأخ محمد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول أنا يعني أبكر في الذهاب إلى المسجد وأحرص أني أكون في الصف الأول خلف الإمام. يقول الوالد قال لي لا لا تصير خلف الإمام، خلي كبار السن هذا مكانهم. يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالد وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. بالنسبة أخ الفاضل للتبكير للصلاة هذه علامة خير وصلاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. والتبكير إلى الصلاة علامة صلاح أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على المبادرة إلى الصلاة والتبكير إلى الذهاب إلى المساجد، بل قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وإذا دخل الإنسان المسجد يجلس في المكان الذي يريده، وأفضل الأماكن ما كان خلف الإمام، ما كان خلف الإمام. ولذلك الوالد بارك الله فيه لعله فهم فهما خاطئا بأن هذا المكان لكبار السن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لو جاء طفل عمره 10 سنوات وجلس في هذا المكان لا يجوز لأحد أن يقيم من هذا المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذه دعوة إلى تبكير طلبة العلم وتبكير العلماء وتبكير الكبار. لكن إن سبق أحد فهو أحق بهذا المكان ولا يجوز لأحد أن يقيمه. فبادر يا محمد وأفهم الوالد، قل له بأن عنده فهم خاطئ، هذا المكان هو أفضل مكان تذهب لما تذهب إلى المسجد مبكرا، تذهب إلى هذا المكان الذي خلف الإمام. وهذا للأسف أراه الآن بعض الفضلاء والأخيار الذين يحرصون على التبكير في الذهاب إلى المساجد، يذهب إلى آخر الصف الأيمن أو الأيسر، أو يذهب يجلس في آخر المسجد ويفوت الفضل الكبير والأجر العظيم. أفضل الصفوف الصف الأول، وأفضل الصف الأول ما كان خلف الإمام ثم عن يمين الإمام، هكذا نص الفقهاء على هذه المسألة. فيا محمد لا تفوت هذا الأجر، وأفهم الوالد قل له أنا سألت الشيخ وقال لي لا هذا المكان أفضل مكان. كبير السن إذا جاء متأخرا لا يجوز له أن يقول لمن جلس في هذا المكان قم من هذا المكان، لا يجوز له. هذه أماكن ليست ملكا لأحد وإنما مشاعة، من سبق فهو أحق بهذا المكان. محمد من رأس الخيمة يقول عندنا يعني عاملة أو خادمة يقول غير مسلمة، حاولنا في إسلامها لكن يقول بأنها أبت، هل نأتي لها بكتبها الدينية مثلا إذا طلبت؟ محمد بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل بالنسبة للدعوة إلى الإسلام تكون بشيئين، تكون بالقول وتكون بالفعل، والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول. والمعنى أنكم إذا أنتم أحسنتم إليها وأظهرتم الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية ستتأثر بكم كما تأثر كثير من الخدم والخادمات، تأثروا فأسلموا بأفعال أهل البيت، وإن شاء الله أنتم على هذا السبيل. والقول دعوتها برفق ولين، ولا يجوز إكراهها على الإسلام، فالله جل وعلا يقول لا إكراهها في الدين، قل جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذلك الإكراه يكون بماذا؟ عفوا الدعوة تكون بغير إكراه، وإنما تدعوها برفق ولين. إذا استجابت استجابت، ما استجابت لا يجوز لكم إذا هذه الخادمة ولا الإضرار بها ولا التضييق عليها ولا زيادة العمل عليها، لا ما ليس لكم الحق، أنتم بينكم وبين عقد عمل، عقد عمل، هي ما جاءت لتدعوها إلى الإسلام. لكن إن حصلت فرصة ودعوتموها إلى الإسلام الحمد لله، ما حصلت أنتم يعني غير مكلفين. بالنسبة لما تعتقد هي من أشياء شركية لا يجوز أن تعينوها على الشرك بالله عز وجل، سواء بإحضار كتاب أو بإحضار صنم أو بإحضار يعني شيء من الأشياء التي تعبدها من دون الله. أما إذا هي أرادت أن تشتري كتابا فلها هي، أما أن تعينها أنت فلا، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. علي من السعودية يقول: شخص كبير في السن لا يستطيع الصيام، كيف يكفر؟ هل يكفر بإخراج الطعام يوميا مثلا أم ماذا؟ وهل يعطى مثلا من يعني يعطى مثلا يخرج فلوس مثلا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لكبير السن العاجز عن الصيام عجزا كاملا ينتقل من الصيام إلى البدل، وهو الإطعام، الإطعام الذي جعله الله جل وعلا بدلا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والنص الشرعي الذي جاء في القرآن والسنة الإطعام وليس الفلوس، بارك الله فيك. ولذلك هذا الكبير في السن يطعم أو يطعم عنه مثلا مسكينا كل يوم. وأما كيفية الإطعام فهذه راجعة إلى ما يراه مصلحة مثلا، وأفضل طريقة للإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فيطعم عن كل يوم مسكين، هذه أفضل طريقة. والطريقة الثانية أن يطعم بعد مثلا كل 10 أيام 10 مساكين مما مضى، فالأيام 10 اللي ما صامها يطعم عنها، وهكذا 10 الثانية والعشرة الثالثة. الطريقة الثالثة التي فعلها أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يصنع طعام ويجمع المساكين على هذا الطعام بما يغنيهم، يعني بما يغنيهم عن وجبة كاملة، وجبة مكتملة، هذا أيضا سواء في رمضان أو بعد رمضان، والأمر في هذا واسع، بارك الله فيك. علي يسأل يقول: عندنا شخص لا يصلي، عمره فوق 80 لكن يصوم معنا رمضان وقد حج البيت، هل أعطيه من زكاة الفطر؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فريضة أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، عبد أو حر، صغير أو كبير، وتعطى للمساكين من المسلمين، تعطى للمساكين من المسلمين. بالنسبة للشخص الذي شرحت حالته ووصفت حالته فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه معاند في ترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة، ولا ينفعه صيامه كما نص على ذلك أهل العلم، لأن الصلاة سماها الله إيمانا، وتارك الصلاة عامدا قاصدا هو مضاد فاعل لأمر مضاد للإيمان. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قل جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: قال ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء أئمة الكفر وسادات الضلال، هؤلاء هذه الأسماء الأربعة. والمقصود يا أخي الفاضل تتجنب إعطاء هذا الشخص من زكاة الفطر، وإنما تعطون غيره، لكن هل يجوز أن تحسنوا عليه بالصدقة مثلا والتبرع؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا يعني إنسان، فلو تصدقت عليه بصدقة لكن من غير الزكاة المفروضة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر ما تعطونه منه. والواجب عليك يا علي إن كان هذا الشخص يعنيك أمره فالواجب عليك أن تجتهد على يعني دعوته إلى الصلاة، خاصة وأنه في هذا العمر قد دلف إلى عمر متأخرة وهو لا يصلي، حج البيت وصام رمضان وترك أعظم شيء وهو الصلاة بعد الشهادتين، لو ترك الحج وترك الصيام أهون من تركه للصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ترك الصلاة أمر عظيم وخطير. الله جل وعلا يقول عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قل جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، نسأل الله أن يعافيه مما ابتلاه به. فالواجب عليك يا علي أن تجتهد على هذا الرجل لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه على يديك وتنال الأجر العظيم ويختم له بخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه. وانظر يا علي لعل عنده شبهة عند مسألة، بعض الناس قد يقول أنا ارتكبت في حياتي ذنوب كثيرة كيف أصلي؟ طيب هذا هو حج مثلا. بعض الناس يقول أنا مثلا عندي سلس بول، عندي عدم طهارة، ويقول ليش أصلي مثلا. وبعض الناس من يدخل عليه الشيطان مداخل، يشوف بعض المصلين عنده ذنوب وأخطاء، يقول طيب هذول يصلون وعندهم ذنوب أنا ما بصلي، فيأخذه الشيطان إلى مثل هذه الشبهات التي يعني يرسلها إليه وربما أضله. فاحرص عليه يا علي، عسى الله ينفعك ينفع بك، وأيضا أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه. نعم تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
أنا بشتغل بشركة فيها أنه صنع أجهزة إلكترونية، والهجئة الإلكترونية منحط لها ذهب، يعني بنضع بعض الذهب على الأجهزة الإلكترونية نغطيها أو نستخدم بعض جرامات الذهب لنوصل الأجهزة والدارات، لكي لأنه الذهب عنده خصائص جيدة لعزل الماء أو مقاومة التأكسد.
نعم.
وأنا أنا مهمتي إنه أنا أشيل جرامات الذهب وحطه محل الإلكترونية.
وكم النسبة يا إبراهيم، نسبة الجرامات كم تقريبا بالنسبة للجهاز الإلكتروني المصنع؟
10% أو 20%.
10%.
الأجهزة الصغيرة هي حساسات كهرباء توضع في الأفران والبرادات.
لكن هذه توضع داخل الجهاز الإلكتروني وليس خارج الجهاز الإلكتروني.
لا نحن نبيعها هكذا، هي بيدنا نضعها في يدنا ونبيعها، يعني بس لم توضع بعد في الأجهزة ونبيعها شركات كبيرة.
تبيعون قطع منفصلة يعني.
وهن والشركات الأخرى تضعها في أجهزة إلكترونية أخرى.
طيب يا إبراهيم.
وحكم أنه الواحد غش قبل شهادة الثانوية وأخذ الشهادة الثانوية بدون غش، يعني الغش اللي غشه في الثانوية لم يؤثر على شهادته، وهو الآن في الجامعة لم يغش، ما حكمه هذا؟
يعني السنة الأخيرة في الجامعة ما غش، السنة اللي قبلها غش كذا؟
الجامعة لم يغش فيها، لكن الثانوية شهادة البكالوريا لا أعرف إذا تعرف.
يعني السنة الأخيرة من الثانوية غش فيها؟ ها؟
لا لم يغش،
ما غش
لا.
اللي قبل البكالوريا.
قبل البكالوريا. طيب. لكن هذا الغش نجحه إلى البكالوريا.
طيب يا إبراهيم.
اسلموا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أبو عدي.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. عندي سؤال، أنا أشتغل تاكسي.
نعم.
وأطلع من العين مثلا يكون معي عوائل، وأنا صايم ما أقدر يعني أنعس في الطريق.
نعم.
أنعس على الآخر ما أقدر، مثلا رايحين المطار أو رايحين السفارة أو يعني تكون معي ناس.
نعم.
فما أدري يعني في رخصة أنه أفطر أو مثلا أهلكاني وأهلك اللي يهلك اللي معاي مثلا.
والسفر وين يا أبو عدي؟
السفر على الإمارات، يعني فوق 130 مثلا على المطارات أبو ظبي.
يعني تخرج خارج العين، أهم شيء تسافر خارج العين.
نعم خارج العين.
إن شاء الله.
نعم. يعني أريد يعني أحيانا ما أقدر خلاص.
أبشر يا أبو عدي.
أهلك ويهلك اللي معاي، فما أدري في رخصة مثلا وبعدين أقضي في مجال.
إن شاء الله يا أبو عدي تسمع الجواب.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
كيف حالك؟ طيب.
طيب حالك. أهلا وسهلا.
إيش أخبار؟ طيب.
خير ونعمة.
نشكركم صراحة واجد كثير.
الحمد لله. جزاك الله
خير. والقائمين بالعمل في القناة هذه.
بارك الله فيك.
صراحة استفدت كثير، يعني أنا تابع العصر وتابع الفجر وتابع في التلفون. يعني ولا يفوتني دائما صراحة، أنا مستفيد كثير.
وإن شاء الله تدعو لنا يا أبو أحمد.
أيوة شيخ.
أقول إن شاء الله تدعو لنا.
إن شاء الله إن شاء الله والله ما انقضى الظهر صراحة.
بارك الله.
عندي سؤالين الأول يوم من الأيام اللي رحت وش نقول لك من العمان يعني عطيت 20 ريال حق أنا صب بالصاح يعني فإيش كان عندي 20 وصب ورحت منهم 5 ريالات صبيت بدون رحت خذيت اللحم. اللحم ب 12 رد لي هو الفلوس وأنا بعدين قلت وصلت مسافة كده بعيدة وقلت هذا رجال ما رجع لي الفلوس أنا نسيت لأنه صارف قبل منهم 20 ورجعت له قلت له أني قلت والله أني ما أعطيتك قال لي ما أعطيتك قلت والله أني ما أعطيتك المهم رجع لي الفلوس بعدين رحت مسافة كده رحت السوق وكده وتذكرت جالس أكلم واحد وتذكرت لأنني صرفت قبل من 20 رجعت له قلت يا أخي اسمح لي لأني أنا غلطت وكده قال لي ما مشكلة أنا عطيتك وقلناها رجعت لي فلوسه لكن أنا بعدين صمت عشان حلف صمت 3 أيام من سيد قالوا صمت أنا أتصل بيكم بتعرف تليفون مشغول معاكم واتصلت حد من الجماعة منا قال صمت 3 أيام أنا صمت لأن أنا قلت والله أنا عطيتك رجعت لي فلوسه رجع وتسامحنا نحن وياه
يعني أبو أحمد أبو أحمد أنت الآن صرفت 20 ريال ها وبعدين
قبل صارف من 20 يعني وفكرت ما صارف
ما انت كنت تعتقد انك ما صرفت وبعدين عبيت بنزين بخمس ريالات
اي بقى 15
لما شربت رحت للحام اخذت منه وبعدين
ب
12 ها
ايوه
ولما رجعت قلت له انت ما رجعت للباقي
رحت انا مسافه ورجعت قلت له انت ما رجعت لي انا معطي لك 20 ما معطيني 20 معطيني 15
ايه
وعطاني رجال فلوس مسكين ورحت وبعدين مسافة رحت يعني وتذكرت في السوق لأنني صارف قبل رجعت له قلت يا أبو سمح لي أنا كده كده القصة خالي خلاص مسموح وهذا فلوسك
وضحت
عطيت فلوسك لكن جيت أنا صمت بعدين على نخلت والله
ايه زين أيوة. هذا قبل رمضان ها
ايوه قبل لأن أتصل فيكم تعرف تليفون مشغول ما شاء الله
يلا خير يعني. أبشر أيوة. أبشر سؤال أيوة. ثاني
سؤال ثاني عن الجماعة اللي واقفين بيقول مسجد المساجد في شهر رمضان تعرفهم ما يصوموا ويصلوا وحتى ما يلا ياكل يروحوا يترس المجالس والمساجد هنا بنعرف كيف هذا يعني واجد كثير معني يعني
ما فهمت سؤالك ابو احمد
يعني
كيف
يعني واخذين بيجي فتره بيقول افطار الصايم يعني
ايه
هم ما يصوموا يعني واحد اليوم لاحظت ناس تشرب تشيل مال تشيل خبز تاكل
ايه؟
بعدين بيقول كل المغرب بيتفطر في المسجد وحد يصلي وحد ما يصلي بيترس المساجد والخير بس يعني
يلا الحمد لله
والمجالس ما نعرف كيف هذه كيف يمكن حد يقول يعني ما زين حد يقول زين
ان شاء الله يا ابو احمد ابشر
ايوه وشكرا يا شيخ شكرا
مرحبا ابو احمد مرحبا
يلا نشوفك على خير ان شاء الله
وانت بخير
يلا في امان الله شكرا.
طيب ام حاتم من السعوديه بارك الله فيها تسال تقول بان راح عمره تقول لما انتهينا من الطواف ما صلينا ركعتين الطواف وبعدين رحنا للمسعى بين الصفا والمروة وأيضا ما صلينا ركعتين تقول ما حكم عمرتنا أختي أم حاتم بارك الله فيك أولا عمرتكم صحيحة إن شاء الله عمرتكم صحيحة اطمئني عمرتكم صحيحة ولله الحمد. الأمر الثاني بالنسبة لركعتي الطواف الراجح من قول أهل العلم أنهما سنة وليست بفريضة وهذا هو القول الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم ولذلك عندنا قاعدة شرعية في مسائل السنن إذا تركها الإنسان سواء في الصلاة في الصيام في الحج في العمرة مثلا ما عليه شيء ولله الحمد والمن يبقى قضية السعي بين الصفا والمروة ما في ركعتين بعد الصفا والمروة يعني ما في بعد ما تنتهون من السعي بين الصفا والمروة أنكم تصلوا ركعتين ما في شيء من هذا القبيل يا أخت الفاضل وفرصة لك يا أم حاتم مستقبلا ما تذهبين إلى العمرة إلا وقد تعلمت أحكام النسك أحكام العمرة وأحكام الحج والحمد لله الآن كله متيسر ولله الحمد في كتيبات صغيرة تشرح بطريقة واضحة سهلة وسلسة جدا في قضية كيف يعتمر الإنسان في فيديوهات الآن موجودة يعني تطبيق عملي لمسائل العمرة ومسائل الحج في أشياء كثيرة ولله الحمد فاحرصي بارك الله فيك يعني مستقبلا أنك ما تذهبين إلا وقد تعلمت لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب وكل من أقدم على عمل شرعي يجب أن يتعلم قبل أن يباشر العمل الشرعي فلعل خير لك إن شاء الله تتعلمين لكن عموما اطمئني بارك الله فيك وبالنسبة للركعتين هذه اللي سببها الطواف سنة في قول جماهير أهل العلم وهذا هو الراجح والمفتى به أيضا ولذلك ما عليكم شيء. إبراهيم من ألمانيا يقول أنا أشتغل في شركة تصنع أجهزة إلكترونية، هناك تقريبا قطعة ذهبية، هذه القطعة يعني تعزل الماء ومهمة جدا. يقول سألت طبعا عن يعني وزن هذه بالنسبة للجهاز، قال ما تمثل تقريبا إلا 10%. يقول أنا مهمتي أشيل هذه الجرامات ونعرضها. إبراهيم بارك الله فيك، يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذه القطعة التي مصنعة من الذهب والتي توضع في هذا الجهاز للمحافظة عليه أنها من الذهب المقطع الذي لا بأس به فيما لو إذا استعمله الرجال، وبالنسبة لعملك جائز ومشروع ولله الحمد ولا شيء عليك في ذلك. إبراهيم يقول ما حكم الشخص الذي غش في المرحلة الثانوية لكن السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية اللي هي البكالوريا كما ذكر، قال ما غششت فيها والآن أنا في الجامعة، هل علي شيء؟ يا إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن الغش محرم ولا يجوز، سواء كان في البيع والشراء أو كان في الزواج والنكاح أو كان في العلم والشهادات، الغش محرم في شريعتنا ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا، والغش قبيح، ولذلك هذه المفردة إذا يعني قرعت الأسماع نفرت منها القلوب والأنفس، يعني هذه كلمة منفرة، الغش يقال فلان غشاش أو كذا عموما. والغش سواء كان في المواد الشرعية أو المواد التطبيقية أو المواد العربية أو المواد الأجنبية، كل غش، الغش ليس له إلا لون واحد. وبالنسبة لك أكيد كنت يعني في هذه المرحلة صغير في السن ولا تدرك معاني ومخاطر هذا الأمر، فالحمد لله أنك ما غشيت في السنة الثالثة الذي نقلتك من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الجامعة، لكن الآن عليك كثرة الاستغفار من هذا الذنب، تقول أستغفر الله أستغفر الله كلما تذكرته، إذا كان عندك قدرة مالية على الصدقة تتصدق، وأيضا تنبه أخوانك أصدقائك معارفك من تعرف إلى خطورة الغش، تعلمهم وتوجههم وقول لا تقعوا في شيء ستندمون عليه مستقبلا، عموما ما عليك شيء الآن يا إبراهيم بارك الله فيك. أبو عدي من العين يقول أنا أشتغل سائق أجرة، يقول يعني أذهب بالركاب من العين إلى مثلا مطارات أو مدن أخرى مسافة تزيد على 100 كيلو متر، يقول أحيانا في الغالب أنعس، يقول يأتيني نعاس شديد جدا ما أستطيع أني أسيطر على نفسي، وأنا أخشى على من معي، أخشى أني يحصل حادث أو شيء، هل يرخص لي بالفطر؟ يا أبا عدي بارك الله فيك ووفقك الله وبارك الله لك في عملك أخي الفاضل، الجواب نعم، أنت مسافر، فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر سافر كثيرا في رمضان، فكان يصوم أحيانا يفطر أحيانا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد مشقة في الصحابة حينما كان صائما أفطر وأعلنها، رفع الإناء حتى يراه الناس وقد أفطر. فما دام أنك سائق أجرة ومعك أناس يعني ممكن أنك يعني في هذه الحالة تنعس وأنت تقود السيارة، هذا مسألة غاية في الخطورة، أنت بهذه الطريقة تتفلت منك قيادة السيارة وربما حصل حادث لا قدر الله وتجني على نفسك وتجني على غيرك، بل في حالتك أنت يتأكد عليك الفطر، أنت في هذه الحالة يتأكد عليك الفطر، تفطر لأن الله رخص لك بالفطر ولوجود مصلحة ودفع مفسدة، وبعدين تقضي ولله الحمد متى ما إن وجدت فرصة بعد رمضان بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان يقول أنا صرفت 20 ريال عماني، يقول رحت عبيت ب5 ريالات بترول بنزين، يقول بعدين رحت للحام اشتريت لحم ب12 ريال، يقول رد لي المبلغ، فقلت له بعد ما مشيت يقول رجعت له قلت له أنت ما رجعت لي بقية المبلغ ظنا مني أني أنا أعطيت 20 ريال عماني حسب كلامه، قال لي لا أنت ما أعطيتني إلا 15 ريال، يقول أنا أقسمت له بالله قلت والله العظيم أني أعطيتك، فالرجل يقول مسكين عطاني، وبعدين لما وصلت تذكرت بأني أنا عبيت بترول كما يقول، يقول رجعت ورجعت للمبلغ وقال لي واحد صم 3 أيام. أبو أحمد بارك الله فيك، الخطأ وارد على الإنسان، ولذلك لا يأثم الإنسان على الخطأ الذي يرد عليه. الله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمن حيث الإثم ما عليك شيء. الأمر الثاني فيما يتعلق بالقسم الذي أقسمته، أقسمت خطأ، قلت والله العظيم إني أعطيتك 20 ريال وبعدين تذكرت الحالة وعرفت بأنك ما أعطيت إلا 15 ريال، هذا خطأ يا أخي أبو أحمد، ما يجب عليك في شيء. نص أهل العلم على أن من أخطأ بقسم حلف على يمين خطأ فإن هذا من جنس اللغو وليس من اليمين المنعقدة. وقد أخطأ هذا الذي قال لك صم 3 أيام، أخطأ خطأين. الخطأ الأول أنه أفتاك بغير علم، هذه المرة الأولى قال لك تكفر عن يمينك. والخطأ الثاني أنه نقلك إلى الصيام قبل الإطعام، وهذا خطأ ثاني وفتوى ثاني بغير علم. ولذلك هذا الرجل عد إليه وقل له يتوب إلى الله عز وجل ولا يفتي بغير علم، وما حصل منك هذا خطأ، هذا من جنس يمين اللغو. الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فلو حلف رجل قال والله العظيم إن الشمس طلعت أو أذن المؤذن، يعتقد بأنه الشمس طلعت أو أذن المؤذن، فتبين له خطأ قوله، ما عليه شيء ولله الحمد والمن. عموما الصيام اللي صمته إن شاء الله نافلة لك وتطوع لك ومأجور إن شاء الله يا أبو أحمد. طيب عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم، حياكم الله من جديد. أبو أحمد من عمان، ها يلا يلا تفضل. أبو خالد من عمان أيضا، أبو خالد، يا أبو خالد من عمان تفضل. راح، تفضل يا راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك يا راشد،
جعلها بميزان حسناتكم.
آمين آمين.
دكتور عندي 3 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، حكمه التسبيح والتهليل بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح.
طيب.
والسؤال الثاني، اعتاد بعض الأخوة الحضور إلى صلاة العشاء متأخرا مع بداية صلاة التراويح طلبا لفضل قيام ليلة مع الإمام، ومنهم من يتعمد التأخير ظنا منه بأن صلاة العشاء وقتها طويل، فما الحكم في ذلك؟
كيف يا راشد، ما فهمت هذه المسألة، يأتون بعد صلاة العشاء؟
بعد صلاة العشاء وتعودوا هذا الأمر، يكون يعني يظنون بأن يعني صلاة العشاء يعني وقتها طويل.
طيب بس فات وقت العشاء يصلون التراويح يعني وبعدين يصلون العشاء؟
نعم، يدخل بنية العشاء مع الإمام وهو في التراويح.
أيوة
نعم.
طيب
السؤال الثالث، جزاك الله خير، حكم كتابة الاسم على غلاف المصحف بخط كبير، حيث أصبحنا نرى كثير من الناس من يهدي هذا المصحف بأسماء المهدى إليهم وبألوان مختلفة، فما الضابط الشرعي؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. فضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك عليك.
الله يبارك فيك.
الله منا إن شاء الله يا شيخ.
جزاك الله خير.
يا شيخ سؤال واحد بلد أحمد بارك الله. عمي رجل كبير في السن 82 سنة تقريبا ومصاب بزهايمر. دائما يقرأ القرآن بدون وضوء يا شيخ. لا يتوضأ للوضوء، فيقرأ القرآن ولا يتوضأ. فماذا يعني، هل هذا جائز؟
ولكن الزهايمر معه مطبق عليه يعني ما يعقل.
نعم نعم يا شيخ، مرات ينسى وما حتى أولاده مرات ينسى، يعني ينسى أولاده.
أي وما يصلي أكيد.
يصلي مرات يتكاسل في الصلاة، يعني مرات زوجته بارك الله فيها يأمر يعني يعلمه وهي معها هي معه دائم يعني.
نعم نعم إن شاء الله أبشر أبو ليث.
لكن عندما يعطونه القرآن ليقرأ القرآن لا يتوضأ، يتكاسل في الوضوء.
إن شاء الله أبشر أبو ليث.
ممنون يا شيخ. بارك الله.
مرحبا مرحبا. فضل عصام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك عليك، ما تبقى من الشهر إن شاء الله يا شيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ، الوالدة جنبي وحاب أسألك سؤال، الله يطول عمرك.
طبعا.
الوالدة لها حساب بنكي والحساب غير ثابت، تسحب منه وفي يعني تجي لها حوالات بنكية كراتب شهري. طيب، والوالدة تقول زكى عن، هل يجوز الزكاة في هذا المبلغ اللي في البنك طال عمرك؟
إن شاء الله يا أخوي عصام، أبشر.
لأن هي
لا دقيقة، تفضل يا عصام. أخوي عصام
سام طال عمرك، هي في شك في ذا الشيء، تقول لي زك عني يا ولدي، زك عني يا ولدي.
أبشر أبشر.
أنا قلت لها أن ما علي زكاة لأنه ما هو بثابت.
إن شاء الله
يجدوا ينقص يا شيخ.
الله يسلمك. أبشر أبشر.
فأمان الله طال
عمرك. مع السلامة. من؟ تفضل أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من عمان، تفضل. طيب. أبو أحمد من عمان بارك الله فيه يقول يعني في رمضان يكثرون الأشخاص من جنسيات متعددة، ويعني ما ندري، يقول بعضهم نشعر بأنه يعني يأكل ويشرب، قد يكون غير مسلم، يقول يحضرون المساجد يأكلون من يعني إفطار الصائمين، يقول ما الحكم في ذلك؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لتفطير الصائمين لا شك بأنه عبادة وقربة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما فله مثل أجره، فله مثل أجره. وبالنسبة للمسلم، ما دام أن هؤلاء يأتون إلى هذه الخيام ويعني يحتاجون إلى الطعام والشراب فلا يمنعون، لا يمنعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر، وهذول يعني ينفع الله عز وجل بتفطير الصائمين كثير من ممن يحضر، ولذلك لا يمنعون يا أخي الفاضل، ويرغبون بهذا ويحببون إلى الإسلام، وينفق عليهم من مثل هذه الأشياء، لأن هذه ليست من الزكاة، هذه صدقات. وصاحب من تبرع يؤجر على هذا، يؤجر على هذا بإذن الله. ولذلك احرصوا، حتى لو وجدتموهم قد انفردوا عن أصحابهم، خذوا طعام واذهبوا به إليهم حتى تحببونهم إلى الإسلام وإلى المسلمين، وهذه أخلاق المسلمين ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك، لا تنزعج يا أبو أحمد، افرح افرح بنعمة الله، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. راشد بن فجيرة بارك الله فيه يقول ما حكم التسبيح والتهليل بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة للعبادات مبناها على التوقف، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشرع عبادة لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة ولم يفهمها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة 3 ليال التراويح، ثم دخل الليلة الرابعة خشية أن تفرض على الناس، ولم يذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد كل 2 ركعتين أو بعد كل 4 يأتي بشيء من هذه التسبيحات أو التهليلات. ثم لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، وكانوا يصلون ويقرؤون بالمئين، وصفوا صلاة التراويح التي كانوا يصلون بها من حيث عدد الآيات، وصفوها بالمئين، وما ذكروا بأنهم كانوا بين كل بعد كل 2 ركعتين أو بعد كل 4 ركعات أنهم يسبحون أو يهللون أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي، أو يعتقدون بأن هذه سنة. ولذلك أخي الفاضل، السنة في صلاة التراويح والقيام أن تسرد الركعات، يعني يصلون يسلمون من كل 2 ركعتين ويقومون. فمن اعتقد بأن هناك ذكر بين كل 2 ركعتين أو بعد كل 4 ركعات فهذا اعتقاد محدث، ولذلك تعد من البدع. أما إذا شخص ذكر الله لوحده غير معتقد وغير ملتزم لهذه التزام يعني قلبي وواقعي، ما عليه شيء، الإنسان يذكر الله على كل أحيانه، لكن أن يعتقد بأن هذا مشروع وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأن الصحابة فعلوا هذا، أين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك ما عندنا دليل على أن بعد كل 4 ركعات أن هناك ذكر معين بصوت جماعي أو ذكر يعتقده الإنسان مثلا، لكن الذكر العام هذا ليس له توقيت زماني، يذكر العبد ربه جل وعلا على كل حال. بارك الله فيك. راشد من الفجيرة يقول: عندنا بعض المصلين يأتون متأخرين ويدركون صلاة العشاء ويصلون الركعتين الأوليين بنية صلاة العشاء ثم يكملون، اعتقادا منهم بأن يعني هذا هو فضل قيام الليل وشيء من هذا القبيل. راشد بارك الله فيك، يجب على كل مسلم أن يعلم أن صلاة العشاء أفضل من صلاة التراويح، لأن صلاة العشاء فريضة وصلاة التراويح سنة. صلاة العشاء فريضة وصلاة التراويح سنة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفرط في الواجب حتى يدرك السنة. فإذا كان هذا ظاهرة عندكم أو كان هذا اعتقاد عند بعض المصلين فقد أخطأوا خطأ يعني كبيرا، يتوبون إلى الله عز وجل منه إن كان التزموا هذا، يعني يأتون يتركون صلاة العشاء جماعة ويدركون صلاة التراويح، يصلون الركعتين الأوليين بنية العشاء ويكملون بعد ذلك ويكملون مع الإمام اعتقادا منهم أن هذا أفضل لأجل قيام الليل. هذا فهم مغلوط، وهذا يدل على جهل ولا يشير إلى شيء من العلم. ولذلك على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يحرصوا على سؤال العلماء ولا يتجاوزوا أهل العلم، ويحرصوا على صلاة العشاء. لو صلوا العشاء وخرجوا إلى بيوتهم يصلون القيام أفضل من أن يأتوا بعد انتهاء صلاة الجماعة العشاء ليدركوا الركعتين الأوليين من صلاة التراويح. سبحان الله. نحن نقول أحيانا من فاتته صلاة العشاء من دون قصد، تأخر يتوضأ، تأخر انشغل نسي، ثم فاتته صلاة الجماعة وأدرك الإمام في صلاة التراويح، نقول له يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام قام. لكن أن يجعل هذا الإنسان منهج ومسلك وعقيدة واعتقاد وعمل على أنه يترك صلاة العشاء جماعة ويدرك التراويح ويبدأ بهذه الطريقة، لا شك بأن هذا خطأ وفوت على نفسه أجر عظيم. فمطلوب الله عز وجل صلاة العشاء وصلاة التراويح، هذه نافلة، هذه يعني من الفضائل، كيف يفرط الإنسان في فريضة ويترك وليحصل النافلة؟ وصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك نبه الناس يا راشد وحرصوا على تفهيم هؤلاء، لأن أحيانا قد يجتهد الإنسان أو يستحسن منه وليس عنده الأدوات الشرعية وليس عنده الأهلية لأن يعني يفهم مثل هذا الفهم أو يسلك مثلا الاجتهاد المنضبط. لا، هذا ما يصلح أن الإنسان يستحسن مثل هذه الأشياء. يا إخواني بارك الله فيكم، صلاة الصلوات المفروضة أفضل من صلاة التراويح. الآن للأسف الشديد يصلون التراويح وينامون عن صلاة الفجر، والله شيء عجيب، يصلون التراويح وينامون عن صلاة الفجر، كيف؟ صلاة الفجر فريضة، الله عز وجل يسألك عنها يوم القيامة، ولو ما صليت التراويح ما سألك الله، لن يسألك الله ولن يعاقبك يوم القيامة لأنك ما صليت التراويح. صلاة التراويح نافلة سنة، الإنسان يبتغي زيادة الأجر والثواب، وهذه هدية من الله لنا، هدية من الله لنا. لكن المطلوب صلاة الفريضة، الصلوات الخمس، هذه تواظب عليها تحرص على وقتها وتحرص على إقامتها كما أمر الله جل وعلا. راشد من الفجيرة يسأل يقول: ما حكم كتابة الاسم بشكل كبير على المصحف باسم المهدى إليه؟ يا راشد بارك الله فيك، القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو مما أوجب الله تعظيمه، بل انعقد الإجماع على وجوب تعظيم كتاب الله عز وجل وعلى منع وحسم كل ما من شأنه أن يعني يقلل من هيبة المصحف ويقلل من قدر كتاب الله عز وجل. ولذلك نجد العلماء الذين صنفوا في آداب حملة القرآن وفي آداب التعامل مع القرآن ذكروا آداب عظيمة وكثيرة. ولذلك أخي الفاضل ينبغي أن يعني القرآن ينزه عن مثل هذه الأشياء ومثلها. لكن أنا لا أقول بأنه لا يجوز، لو كتب مثلا إهداء بورقة خارجية وألصقها على المصحف إهداء مثلا لا بأس، لكن أن يحفر الاسم على المصحف أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا شك بأنه يتنافى مع ما يجب على المسلم من تعظيم القرآن، خاصة ذكرت يعني باسم بأحرف كبيرة جدا. يعني ما المقصود؟ المقصود الهدية يعني التحابب، تهادوا تحابوا، والقرآن هذا لا شك بأن من أفضل ما يهديه الإنسان، لكن إذا أحب أن يكتب يكتب على ورقة ويلصقها مثلا خارجية أو داخلية حتى يتذكر هذا الرجل صاحبه أو هذه المرأة صاحبتها اللي أهدتها هذا المصحف. أبو ليث من العراق يقول عندي عم كبير فوق 82 سنة، يقول عنده زهايمر، دائما يقرأ القرآن من دون وضوء. أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة لعمك واضح بأنه غير مكلف حسب ما ذكرت بأن لديه زهايمر ولا يدرك، وما ما يصلي إلا إذا نبه ويمسك المصحف من دون وضوء. فأخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ينبغي لأهله أن يعتنوا به وأن يبعدوا عنه المصحف مثلا، لأن جماهير أهل العلم قالوا بوجوب الوضوء والطهارة لمس المصحف، ولذلك ما دام أنه غير متوضئ فيجنبونه المصحف، ولو استبدلوا يعني واضح بأنه متعلق بالقرآن أحسن الله خاتمته، فيستبدلون ذلك بسماع القرآن مثلا، يسمعونه القرآن، يأتون له بأقراص مثلا مدمجة أو بأحد التطبيقات لختمات القرآن ويجعلون عنده يستمع إليها، أفضل من كونه يعني يذهب إلى المصحف ويمسكه بيده. لكن لو حصل هو غير مكلف لا إثم عليه، إنما التكليف على من يقوم عليه فيراعون أحواله وينتبهون من أن يعني يمسك المصحف من دون طهارة. عصام من السعودية يقول الوالدة عندها حساب بنكي غير ثابت، يعني تدخل حوالات مثلا راتب شهري وشيء من هذا القبيل، يقول الوالدة قالت لي لازم تزكي هذا المال الموجود في هذا الحساب. عصام بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، يعني بالنسبة لرغبة الوالدة أرجو أنك تلبي رغبتها ما دام أنها حريصة على إخراج زكاة مالها، فهذه نعمة من نعم الله، وما دام أنها كلفتك فأنت مأجور لأنك ستعين الوالدة على إقامة ركن من أركان الإسلام. صحيح بأن هذا المبلغ الذي يدخل في حسابها جزء منه لا تجب عليه الزكاة وجزء منه تجب عليه الزكاة، فزكاة المال حتى تكون واجبة لابد من توفر شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والنصاب هو قدر من المال إذا وصل إليه، هو قدر معروف إذا وصل إليه المبلغ وجبت فيه الزكاة، يعني وصلت إليه فأكثر، وصلت إليه فأكثر، ومنهم من يحسبه بنصاب الذهب، منهم من يحسبه بنصاب الفضة، ولذلك هذا الشرط الأول. الشرط الثاني حولان الحول، وهو مرور 12 شهر قمري عربي على هذا المبلغ، وإذا توفر هذين الشرطين يحسب الموجود ويقسم على 40 وتظهر الزكاة، على 40 وتظهر الزكاة. عموما أخي الفاضل، الوالدة إذا والله تقول أنا بزكي الموجود وعندي حول واحد، يكون اللي أخرجته مما حال عليه الحول زكاة في وقتها، والمبلغ الثاني اللي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، قدمت الزكاة عن الحول، تقديم الزكاة جائز ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. تقول والله لا أنا براجع الوالدة وبنجعل المسألة فيها حسابات دقيقة، أظن بتتعب يا أخوي عصام، لأن المبالغ اللي تدخل تحتاج إلى عملية رصد من حيث وقت دخولها ووقت صرفها ومعرفة اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول. فأنا أشوف ما دام الوالدة راغبة هذا الشيء أبدا إن شاء الله خير ودفع بلاء لها، والحمد لله تكون مطمئنة في مسألة إخراج الزكاة في وقتها وتقديم ما 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 المبالغ اللي ما حال عليها الزكاة، تقديم زكاتها، وكل هذا ولله الحمد أمر طيب ومشروع. تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك سلمك.
أول شيء يا شيخ يطلب منك طلب تدعينا يثبتنا على ديننا.
الله يوفقنا وإياكم، ثبتنا وإياكم على ديننا.
صلاتنا وعلى كل شيء.
تدعينا يا شيخ.
ابشر يا خالد.
الله يسلمك يا رب، بارك الله فيك. السؤال يا شيخ، عندي سؤالين. الشيخ الاول، السؤال الاول عفوا، الوالد سحب قرض على اسمي.
نعم.
من حوالي شيء 10 سنين هيك شيء تقريبا. فهلا الوالد كان يسدد وما عاد يقدر يسدد المبلغ، فصار المبلغ حول 200,000 درهم اماراتي يعني، وانا هلا ما اقدر انزل على الامارات بخصوص المسألة هاي. وبصراحه مو قدرت ادفع هالمبلغ يعني. وما بعرف يعني الوالد الله يهديه يعني، يعني مثل شبه شال ايده عن الموضوع يعني.
نعم.
ما بعرف شلون اتصرف يعني معاه، وين الحلال والحرام، ايش يترتب علي انا بهالحاله هاي. طبعا انا ما استخدمت المال يعني، بس انه هو اخذه على اسمي.
وانت ما عندك قدره يا خالد؟ ها،
انا والله ما عندي قدره يا شيخ. انا بدي ادفع يعني، بالاخر بدنا نموت يعني، وهي ذمه يعني. بس
صحيح
الوالد يعني الله يهديه.
طيب،
لا حول ولا قوه الا بالله.
طيب ان شاء الله يا خالد. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، اذا بدي اسحب قرض عشان يعني هلا هو بدي ادفع الدين اللي علي.
نعم.
هذا فيه حرام
يعني؟ قصدك تسحب قرض علشان تسدد الدين اللي اخذه الوالد؟
الوالد وغير الوالد يعني. طبعا هون بألمانيا عم احكي انا، طبعا تعرف يعني بألمانيا كل القروض فيها عليها فوائد يعني.
نعم، هناك طبعا
كلها فوائد. فما بعرف، انا بنيتي انه انا بسدد الدين يعني، له تجاره ولا هو اي شيء يعني.
ان شاء الله يا خال تسمع الجواب.
هاي هاي نيتي. بارك الله فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا. الله خير. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
تفضل يا مشعل.
مرحبا يا شيخ، انا كيف الحال؟
اهلا وسهلا. عليكم السلام.
بارك لك الشهر.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافيه.
يعافيك
شيخ. انا بس مره جاني ضيف، حلفت عليه انه يتعشى عندي.
ايه.
والضيف امتنع وذهب. هل انا على اي شيء؟
هذه متى حصل؟ قريب يعني؟
إيه نعم قريب.
الضيف ما قدر. ها؟
ما قدر.
وانت اقسمت؟
انا حلفت عليه.
اقسمت بالله يعني؟
نعم.
ان شاء الله يا مشعل.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا. طيب، خالد من ألمانيا بارك الله فيه يقول بأن والده سحب قرض على اسمه، وهذا كان قبل 10 سنوات. يقول الوالد الآن ما استطاع يكمل السداد، يقول وأصبحت أنا أمام الجهة المقرضة، ويقول أنا ما أستطيع، يقول أنا في ألمانيا ولا أستطيع أنزل الإمارات لأن الوالد شال يده عن الموضوع. يقول كيف أتصرف في مثل هذه الحالة؟ خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، طبعا لابد أن نعلم بأن هناك أشياء لا يمكن خسارتها وأشياء ممكن الإنسان يخسرها. الأشياء التي لا يمكن أن تخسر بحال من الأحوال والدك، واحرص واحذر من أن تضعف أمام مثل هذا الموضوع اللي تصرف فيه الوالد تصرف خاطئ. أنا أقول لك تصرف خاطئ، لكن احرص حرص تام على أن تبقى يعني بار بوالدك وقائم على حقوقه، وتتجنب كل نوع من أنواع الإساءة حتى ولو بالمشاعر، حتى لا تفهم الوالد بأنك يعني أنت منزعج ذاك الانزعاج وشيء من هذا القبيل، لأن الوالد يبقى والد، وهذه مسائل ما يمكن للإنسان أن يخسرها. الوالدين مثل ما يقولون بالتعبير المعاصر خط أحمر، ها؟ ما يمكن للإنسان أن يخسر والده بحال من الأحوال. هذا أمر أنبهك عليه. الأمر الثاني، طبعا الوالد ما أنا ما أدري ظروفه، لماذا توقف عن السداد؟ هل فعلا خسر، تعطل، شيء من هذا القبيل؟ يعني أنت أدرى عموما أخي الفاضل، العلماء نصوا على أن الوالد يجوز له أن يأخذ من مال ولده، لكن بشروط، منها أن لا يجحف برأس المال، ومنها أن لا يأخذ ليعطي ابنه الآخر، ومنها أن لا يعني يوقع الابن في غرامة. عموما الوالد هو المسؤول الأول عن هذا القرض من حيث الجانب الشرعي، هو المسؤول، لأن هذا القرض أنت لست قادرا على سداده وفوق قدرتك من حيث السداد، الوالد هو المسؤول في المقام الأول. لكن حاول أن تتفاهم أنت والوالد بطريقة حبية ودية، يعني ما بين ابن وأبيه، وترون يعني حل معين لمثل هذا السداد، وإلا هذا يبقى في ذمة الوالد. كون سجل باسمك هذا لا يعني بأنه خلاص انتقل إلى ذمتك. ها، ينتبه الوالد، ما دام هو أخذه على اسمك وهو الذي تصرف به فذمته هو مشغول. وأنا أنصح الوالد ووجه له هذه النصيحة أن يكثر من الدعاء، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن يبيت النية وأن يصلح الطوية في السداد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كذلك يحرص على كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار أثر عظيم، دلت على هذا عمومات النصوص، يكثر من الاستغفار. الأمر الآخر، لو تعرض للزكاة والصدقة لا حرج، لأن الله تعالى ما فرض الصدقة والزكاة إلا لصنف من إلا لثمانية أصناف، من جملتهم الغارمين اللي دخلوا في يعني قرض أو دخلوا في دين وما استطاعوا السداد، فأخبره بهذا بارك الله فيك، ولا حرج يعني لو رأس الجمعيات أو رأس الجهات مثلا يدفعون عنه الزكاة ويسددون عنه. بالنسبة لك يا خالد في سؤالك الثاني، تقول سحبت، تريد أن تسحب قرض علشان سداد، وهذا القرض ربوي. يا خالد بارك الله فيك، بالنسبة للربا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولا تلجأ إليه إلا في حالة الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن تصل إلى حالة إن لم تتناول هذا الشيء فستهلك، وأن تعتقد بأنك ما يمكن أن تصل إلى مثل هذه الحالة. حاول أن هناك الحمد لله معاملات إسلامية شرعية كالمرابحة والتورق بالشروط الشرعية، التورق تسلك هذا المسلك وتجد إن شاء الله يعني الخير. أما الربا فتبتعد عنه بارك الله فيك. مشعل من العين يقول: جاني ضيف وحلفت عليه إلا يتعشى عندي. يقول: الضيف راح وما تعشى عندي. يقول: ماذا علي؟ يا مشعل بارك الله فيك، عليك كفارة يمين. أنت حلفت على ضيفك بأن يتعشى عندك، أقسمت عليه بالله إلا تتعشى عندي، ما بر قسمك وراح. قد يكون معذور، يعني بعض الضيوف قد يكون مرتبط بحجوزات، مرتبط بدوام، مرتبط بعمل، وقد يكون يعني أمر آخر. لكن عموما بالنسبة لك أنت عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين. قادر إن شاء الله أنك قادر، عندكم الجمعيات الحمد لله تقوم بهذا الدور، فإن لم تكن قادرا تنتقل إلى صيام 3 أيام. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.